ثابت البناني، ما أدرك أصلا أبا رافع الصحابي، ما أدرك أبا رافع الصحابي حتى يقال بأن أبا رافع هنا هو الصحابي، غير صحيح. لماذا؟ لأن ثابت هنا أدرك أبا رافع التابعي ولم يدرك الصحابي. إذن من قال بأنه من رواية صحابي عن صحابي فقد أخطأ. نعم.
قوله عن رجل أسود أو امرأة سوداء،
انتبه، قوله في الحديث أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، أو لا شك أن هذه تحتمل تخير، أبدا ما يوجد إلا الشك. الآن البحث، الشك من مد، من الذي شك في من كان يقوم المسجد، هل هي امرأة أو رجل؟ والتحقيق في ذلك ما سيأتي. قال نعم، الشك فيه من ثابت، لأن الذين رووا الحديث عن ثابت رووه بالشك، الذين رووا الحديث عن ثابت رووه بماذا؟ بالشك، أو أو من أبي رافع، لأنه لا يخرج من هذين الرجلين، أن ثابت الذين رووا عنه رووا بالشك، وثابت روى عن أبي رافع، إذن لا ندري الشك هل من أبي رافع أو من ثابت. قال
بهذا الإسناد، قال ولا أراه إلا
امرأة. نعم، جاء عن حماد، ولا أراه إلا امرأة. هل هنا شك؟ لا. واضح هنا إذن المراد بحديث أبي هريرة هذا المرأة لا الرجل. واضح. قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني في 72 و200 برقم 99 و200 و1000 من طريق من؟ قال
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء.
نعم، قال فرواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء بدون أي شك. واضح، لم يرد هنا لا شك ولا أراه حتى كما جاء في رواية حماد، قال امرأة سوداء ولم يشك ولم يشك. قلت وهذا الذي صوبه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في صاد 13 و100. واضح، صوب بأن المراد من؟ امرأة لا رجل، المراد بهذا الحديث امرأة لا رجل، إذن الصواب هو أنها امرأة. واضح، والشك كما سبق لا عبرة به. نعم.
ورواه
البيهقي رواه في سننه في المجلد الرابع في صاد 80 رقم 28,000. نعم.
إسناد الحسن من حديث ابن بويل عن أبيه فسماها أم محجن.
نعم، فسماها من؟ أم محجن. إذا استفدنا فائدة أيضا، وهي بأن المرأة تكنى بماذا؟ بأم محجن، تكنى بإيه؟ أم محجن، أليس كذلك؟ قال
وهذا أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق،
وهذه فائدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت. من القائل؟ أبو بكر. أيضا استفدنا هذه الفائدة أن الحديث دار بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، لهذا قال له فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال
خرقاء امرأة سوداء،
خرقاء يعني اسمها خرقاء، اسمها خرقاء. واضح، هذا اسم، فذكرها مندة خرقاء امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. إذن عرفنا الآن بأن اسمها ماذا؟ خرقاء، وتكنى بأم محجن، وهي امرأة سوداء. إلى هنا واضح؟ لكن هذا مما يحتاج طبعا إلى إثبات من جهة الاسم لأنها خرقاء. نعم.
ووقع ذكره في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذكرها ابن حبان بذلك بدون ذكر السند.
نعم، وذكرها ابن حبان في الثقات، ذكرها ابن حبان في كتابه ثقات في المجلد الثالث في 17 و100 في الصحابة بذلك، يعني باسم الخرقاء، يعني باسم الخرقاء بدون ذكر السند، يعني لم يذكر السند. واضح؟
إن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن.
نعم، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن. إذن الكنية أم محجن والاسم خرقاء، وهي التي كانت تقوم المسجد رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
قوله كان يقوم المسجد إيقافا مظلوما أي يجمع القمامة وهي الكناسة.
نعم، كان يقوم المسجد بقاف مضمومة أي يجمع ماذا؟ قمامة وهي الكناسة، وهي الكناسة. نعم.
فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يخرج التقاط الخرق وما معنى؟
نعم، فإن قيل الحديث فيه أنها كانت تقوم بماذا؟ بكنس المسجد، فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ من أين نأخذ هذا التقاط الخرق؟ لأن الإمام البخاري قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، من أين تاء بهذه الزيادات الحافظ؟ هل هو تابع للكنس يعني من اللوازم أو يشير إلى أمر؟ قال
لأنه يأخذ
القياس
عليه والجامع
والتنظيم. قال بعضهم نستخدم القياس، القياس معنا. ما هو القياس؟ قال معنا أصل، الأصل الكنس، الفرع ما ذكر من التقاط الخرق والقذى والعيدان، العلة الجامعة بينهما التنظيم، الحكم يستحب أن يفعل هذا ولا. واضح؟ مدام النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأثنى عليها بسبب الكنس إذن هذا يلحق به قياسا. واضح؟
قال الحافظ قلت والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا.
نعم، يقول الحافظ القياس جيد أن نستخدمه، لكن هناك النص الصريح مع وجود النص لا قياس. واضح؟ يعني ما دام وجد النص لماذا نذهب للقياس؟ أيهما أقوى، النص أم القياس؟ لا شك أن النص أقوى. فيقول هذا جاء صريحا، أصلا كل الذي ذكره الإمام البخاري جاء صريحا في رواية. قال
في طريق العلاء التي تقدمها،
طريق العلاء التي عند ابن خزيمة كما مر. نعم.
كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد.
كانت تلتقط الخرق ذكره البخاري والعيدان من المسجد، الخرق والعيدان من المسجد، هذا الذي يريده الإمام البخاري. قال بريدة الذي هو عند البيهقي. نعم.
كانت مولعه بلفظ القذى من المسجد،
وكانت اذا ذكر ايضا القذى، كانت مولعه بلفظ القذى، اذا جاء القذى جاء، وجاء التقاط الخرق وجاء التقاط العيدان، وبهذا يتم استدلال الإمام البخاري بهذا التبويب من النصوص لا قياسا. واضح؟ أراد بذلك النصوص لا القياس. نعم.
والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصورة.
نعم، والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور وليس منقوص. واضح؟ مقصور يعني بالألف وليس منقوص بالياء. واضح الكلام؟ نعم. القذى جمع قذاء، قذاء واحدة، والقذاء جمع. قال وجمع الجمع أقذية، معنى قذاء مفردة ومعنى قذاء جمع، وجمع القذاء أقذية. واضح؟ جمع القذاء أقذية، جمع الجمع هذا. واضح لكم؟ قال
القذى في العين والشراب ما يسقط فيه.
نعم. قال أهل اللغة القذى في العين يعني في عين الإنسان من الغمص وغيره، واضح؟ هذا يسمى قذى في العين، يعني يكون أيضا في العين. والشراب ما يسقط فيه، يعني ما يسقط في الشراب يسمى قذى. إذن القذى يطلق ما كان في العين وما كان يسقط في الشراب. قال
كل شيء يقع في البيت وغيره.
نعم. قال ثم استخدم يعني القذى في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا، إذا كان بسيط كالعيدان مثلا وكالأمور اليسيرة يسمى قذى، إذا كان ماذا؟ إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا. قلت انظر لسان العرب في المجلد 11 في صاد 77 ومختار الصحاح في صاد 26 و500 وتهذيب اللغة في المجلد 9 في 64 و200 والصحاح في المجلد 6 في 60 و400 و2000 والمحكم في المجلد 6 في 94 و400 والقاموس المحيط في 600 و700 و1000. نعم.
وتكلف من لم يقبل على ذلك فزعم من حكم الترجمة يقول المسيح
نعم يقول رحمه الله وتكلف من لم يطلع على ذلك، يعني من لم يطلع على طريق العلاء وعلى طريق ماذا؟ بريدة. فتكلف فقال حكم الترجمة من أين نأخذه؟ يعني إذا ما استخدم القياس قال من أين نأخذه؟ قال يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه. قال فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد. قالها من هنا أخذ، من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى، فيؤخذ منه الترغيب لأنه صلى على تلك التي كانت تفعل، واضح؟ فأضاف هذه الأمور. نعم.
قوله عن أي عن حاله مفعول ومحذوف أي الناس.
نعم. سأل عنه أي عن حاله، أين المفعول؟ سأل من؟ مفعول المسؤول من؟ الناس. سأل الناس يعني سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس عنه، هكذا يقول، واضح؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عنه يعني عن حاله، كيف حال الرجل؟ أين هو؟ ما أرى؟ فقالوا مات، واضح؟ هو هذا، لهذا الحافظ قال تكلف. لماذا قال وتكلف من ربط؟ يعني ربط، قال وتكلف من لم يطلع على ذلك، يعني البحث الذي مضى في اللغة والبحث الذي مضى في الطرق التي مضت، فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من ماذا؟ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه. يعني شوف تكلف النبي صلى الله عليه وسلم قام مكاني وذهب إلى القبر وصلى عليه، لماذا؟ ترغيبا فيما كان يفعل من ما ذكره البخاري 1-2-3. وإن كان هذا فيه وجه لكن ليست التوابع الكنس، فالأمور الأخرى هذه من أين ذكرت؟ إما أن تقول به قياسا وإما أن تلحقها بهذه الأدلة التي وردت، وضح لك؟ نعم.
قوله آذنتموني بالمجد أعلمتموني،
قال أفلا كنتم آذنتموني، ما معنى آذنتموني؟ أعلمتموني، لماذا لم تعلموني وتخبروني بما حصل؟ قال في الجنائز رقم الحديث جنائز برقم 37 و300 و1000. قال
فحقروا شأنه،
يعني استغربوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا رجل أو امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني ليس لها ذاك الأهمية في الإسلام حتى يعني يهتم بها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهتم بكل صغير وكبير وبكل إنسان، حتى لو كان هذا الذي تظنون أنه حقير فأبين لكم أنه ليس حقير. فمن الذي قمت وذهبت إلى قبره وصليت عليه؟ ولهذا قوموا معي حتى نصلي على قبره أو على قبره. ولهذا الإسلام لا يفرق، عرفتم، بين غني وفقير وبين ذاك الرجل الذي هو صاحب المناصب وذاك الرجل الذي ليست له مناصب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل على عربي على أعجمي إلا بماذا؟ إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر إلا بماذا؟ إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالإسلام لا يفرق بين هذه الأمور، وهذه الأمور هي التي يقع فيها الفرقة بين الناس. لو وقعت هذه في نفوس الناس حصلت بينهم هذه الفرقة. أما لو علم هذا المسلم بأن ذاك الرجل سواء كان أبيض أسود، رجل له منزلة، عربي أعجمي، أيا كان، وهو أخ لي في الإسلام، لم يحتقر ويعلم أنه لا مزية له عليه، وخاصة إذا كان الآخر على صلاح وعلى دين، لأنه قد يكون هذا الرجل عند الله تعالى له منزلة. بلال عبد حبشي، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت دفن عليك في الجنة. طيب، وهو لم تكن له منزلة قبل إسلامه، محتقر، لكن أعزه الله بالإسلام. ولهذا من ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. فالعزة بالإسلام، والأخوة الحقيقية هي في الإسلام وبالإسلام. إنما المؤمنون إخوة، هذه هي الأخوة الحقيقية. أما أخوة المال، أخوة المصلحة، أخوة الدنيا لا تدوم. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. واضح؟ هؤلاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا من اتقى الله تعالى. نعم.
فزاد ابن خزيمة في طريق العلاء قالوا مات من الليل فكرهنا أن نقبل.
نعم، قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك. قلت لم أرى هذه الزيادة عند ابن خزيمة في صحيحه، لم أرى هذه الزيادة عند ابن خزيمة في صحيحه برقم 99 و200 و2000 ورقم 300 و1000 من طريق العلاء. وإنما هي عند البيهقي في السنن في المجلد الرابع في 52 برقم 18,906,000. يعني ما وجدت عند من؟ عند ابن خزيمة، إنما هي عند البيهقي. فربما الحافظ كان ينظر إلى الكتابين ووقع بصره على هذا فذكر هذا، ووقع بصره على هذا فذكر هذا، وهذا يحصل. واضح؟ نعم. يعني من أراد أن يبحث فليبحث. واضح؟ من أراد أن يزداد وليبحث فليبحث، لكن هذا ما وجدته والله أعلم. نعم.
وكذا في حديث بريدة،
يعني في حديث بريدة هذه الزيادة. قلت أيضا لم أرى هذه الزيادة بهذا اللفظ في حديث بريدة الذي رواه البيهقي برقم 27,000. طبعا وسبقا أشار إليه الحافظ، ولفظه عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر جديد حديث عهد بدفن إلى قوله فقالوا كنت نائما فكرهنا أن نهيجك، يعني بدل أن نوقظك. واضح؟ هكذا وردت عند البيهقي إلى آخره. وهو عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم 21,300,000 نحو هذا، يعني نحو هذا اللفظ الذي ذكره البخاري وهو الحافظ فكرهنا أن نوقظك نحو هذا. قال قالوا دفناه في ظلمة، يعني بليل، دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، هكذا عند البخاري إلى آخره. واضح؟ هو عند البخاري بهذا اللفظ، وكان الأولى أن يشير إلى حديث ابن عباس، لأن ابن عباس هكذا جاء لفظه. نعم، هذا
زاد مسلم عن ابي كامل التحجري عن حماد هذا الاسناد في اخره، ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها،
ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها، وان الله
ينورها لهم بالصلاه عليهم،
وان الله ينورها بصلاه عليهم. ولهذا من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاز هذا الفضل العظيم، اليس كذلك؟ وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، على أهلها ظلمة. في مكان الإنسان لو يدخل في غرفة صغيرة لا ضوء فيها ولا منفذ للضوء يعلم هناك القبر. ولهذا جاء عن السلف أنه كان يحفر له قبر في بيته، فإذا أراد أن يعصي أو أن يفعل أمر جاء إلى ذلك القبر ووضع نفسه فيه، قال هذا منزلك، ويقول لنفسه هذه أو هذا هو منزلك إذا عصيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يذكر نفسه بالله تعالى دائما حتى لا يزل، لأن الإنسان إذا أخذته الدنيا بزخرفها واطمأن هنا المصيبة، لأن الدنيا إذا دخلت في قلب الإنسان أضاعت وأتلفت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، الفقر ما أخشى عليكم، قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا الإنسان عليه أن يراجع نفسه ويدقق في حساباته، ما هي الحسنات التي عملها اليوم، وما هي السيئات التي وقع فيها، وما هي الكلمات التي خرجت منه هي طاعة لله وله فيها أجر، والكلمات التي خرجت منه وهي فيها وزر، حتى يرجع ويستغفر ويتوب إلى الله تعالى. لأن الإنسان في هذه الدنيا يزداد الآخرة، فإذا فرط في مكان الزاد بعد ذلك لا ينفع الندم. بالله عليكم في مكان يقال لك أنت في هذا المكان خذ للسفر، لأنك راحل في طريق لا طعام فيه ولا شراب، وازرع من الآن حتى تأخذ الطعام معك، قل أنا ما أريد أزرع، ويعجبك هذا الربيع وتلعب فيه وتلهو، والآخر يزرع ويزرع ويحرف ويجمع، ثم بدأ الرحيل. من الذي سيستمر في هذا السفر ومن الذي سيفوز؟ لا شك أن الذي قام بالزرع والحرف، وأما الذي سهى ولها فإنه سيندم أشد الندم، لأنه سيعلم أنه سيدركه الموت لا محالة. وهكذا الدنيا مع الآخرة مع الفرق الشاسع، فإن هذه الدنيا حرب للآخرة وزرع للآخرة، فمن زرع خير فسيجد الخير، ومن زرع الشر والشوق لا شك أنه سيجد ذلك أمامه. ولهذا على الإنسان أن يختار. وهديناه النجدين، ما النجدان؟ هديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وأنت تختار. الله سبحانه وتعالى أعطاك الاختيار في أن تختار هذا الطريق أو ذاك، أليس كذلك؟ ولهذا على الإنسان أن يغتنم، لأن القبر لا ينوره بعد الله تعالى إلا العمل الصالح، لا ينوره إلا ما كنت تعمل في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. أما إن كانت أعمالك مظلمة فالقبر يكون مظلم. ولهذا كم من القبور الآن التي نحن نراها ونمر عليها، والله إن بعضها لأشد سعادة، تجده في نعيم لا يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا من شدة ما رأى. ولهذا قال ربي أقم الساعة، لأنه رأى النعيم. وكم من هذه القبور فيها من الناس من يبكي ويصرخ وينادي، لكن هل من مجيب؟ أحد يستطيع أن يجيب؟ هل يستطيع أحد أن يخرجه من قبره؟ هل يستطيع أحد أن يعطيه ماء؟ هل يستطيع أحد أن يخفف عليه من العذاب؟ لا والله، إلا ما كان يعمل في دنياه. ولهذا تجد ربما إنسان ملك وعنده ما عنده، فيدفن في ذلك القبر، وقد تأتي الكلاب وتأتي هذه الدواب التي يكرهها الإنسان في حياته، تأتي تبول على القبر ولا أحد يستطيع يمنعه، أليس كذلك؟ هذا موجود. تجد هوام تأتي في هذه القبور وتفعل الأفاعيل وتخرج، لكن لو كان الإنسان حي هل يقبل هذا الفعل؟ لا والله. ولهذا هذه الحفرة أنت الذي تختار، إما أن تريد أن تكون روضة من رياض الجنة فاسلك طريق هذه الروضة، وإن أردت أن تكون حفرة من حفر النيران فاسلك طريق النيران. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه ما دام في موطن الحساب، لأنه إذا دخل في مكان لا يستطيع أن يزداد فيه من الحسنات والسيئات فهناك لا ينفع الندم، لا يستطيع أن يزداد من الحسنات ولا ينقص من السيئات، أليس كذلك؟ فعليه أن يغتنم هذه الدنيا ويقدم للآخرة، ويقدم للآخرة. نعم.
قال وإننا لم نخرج البخاري هذه الزيادة.
نعم، يقول الزيادة التي جاءت وهي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، لماذا لم يذكر البخاري هذه الزيادة في هذا المكان؟ قال يقول لأن هذه مدرجة، والمدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الراوي أدرجه في المتن، إما لتفسير وإما وإما وإما، واضح؟ قال وهي من مراسيل ثابت، يعني ليست بمرفوعة. نعم.
بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد.
نعم، قال بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد.
قد وضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي يغلب على
قال البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الرابع في صاد 78، انظروا إلى كلام البيهقي رحمه الله، قال
يغلب على الظن أن هذه الزيادة المراسيل ثابت كما قال أحمد بن حبة.
نعم.
أو من رواية ثابت عن أنس، يعني كما رواه في منزل.
قلت قال ابن التركمان معلقا على قول البيهقي هذا، قال التركمان معلقا على قول البيهقي هذا كما في حاشية سنن البيهقي، بل الذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة أيضا، يعني هذه الرواية ليست مدرجة بل هي مرفوعة. قال هذا الذي يغلب على القلب، ليس كما قال البيهقي. قال لأنه رواها عن حماد مسدد، رواها عن حماد مسدد كما أخرجه البيهقي، ورواها عنه أيضا أبو الربيع الزهراني، ورواها عنه أيضا من؟ أبو الربيع الزهراني وأبو كامل، وأبو كامل الجحدري كذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديثهما، كذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديثهما، ورواه غير حماد عن ثابت. يعني انظروا الآن غير حماد أيضا، ما قلنا هناك قال رواه من؟ مسدد، رواه عن حماد، وكذلك أبو الربيع، وكذلك أبو كامل، وهنا قال ورواه غير حماد عن ثابت عن أبي رافع، أخرجهما أبو عمر، أخرجهما أبو عمر في التمهيد، من هو؟ ابن عبد البر، واضح؟ في التمهيد بسنده من حديث داود، من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخزاز عن ثابت عن أبي رافع، انتهى كلام ابن التركمان، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت وأشار الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في صاد 14 و100 إلى ثبوت هذه الزيادة أو معناها مسندة من حديث زيد بن ثابت، يعني أو معناها مسند، يعني المعنى هذا جاء مسند من طريق زيد ابن ثابت، انتهى كلامه رحمه الله. قلت ورجح كذلك الشيخ محمد عبد المحسن التركي في تحقيقه لمسند أبي داود الطيالسي في المجلد الرابع في 95 و100 أن هذه الزيادة محفوظة، أن هذه الزيادة محفوظة. ثمرت هذا البحث لأن هذه الزيادة ثابتة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ووقع في مسند أبي داود الطيالسي
في المجلد الرابع في 94 و100 رقم 68 و500 و2000. نعم.
حماد بن زيد ربيعة الخزاز كلاهما عن ثابت في هذه الزيادة، وزاد بعدها فقال، وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار إن أبي أو أخي مات أو دفن فصلي عليه.
نعم، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قال فرصة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بماذا؟ بصلاتي. فقال يا رسول الله إن أخي أو أبي، يعني شك، هذا لا شك أنه مستحيل أن يكون يقول والله إن أخي أو أبي، هذا معنى أنه مجنون ما يعرف من الذي يتكلم عنه. ولهذا تكلموا على حديث شبرمة أخ أو أب، قالوا مستحيل يا يكون لا يكون إلا أخ أو أب، واضح؟ فهنا طبعا هذا شك من الراوي، لا شك، وهنا شك من الراوي، قال إن أبي أو أخي مات أو دفن فصلي عليه. قال فرصة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال تنور بصلاته، ففرصة أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على قبره. قال
قال فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث
انطلق معه ولم يرد هذا المتكلم ووافق وقال له أي أبي، فقام وصلى على قبر أخيه أو أبيه. نعم. وهذا إن دل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان محب لأصحابه ولا يكسر بماذا؟ بخواطرهم عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي. نعم.
وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال.
نعم. وفي الحديث قال وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. قلت وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، تذكر هذا الحديث الذي مر معنا؟ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده. هذا من التنظيف أو ليس من التنظيف؟ هذا من التنظيف. من الذي قام به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من التنظيف. راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 350، يعني أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم.
والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب.
نعم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل عن إخوانه ويسأل عن أصدقائه ويسأل عن أحبابه، فلان كان يحضر المجلس، لماذا انقطع؟ هل به من مرض؟ هل أصابه شيء؟ عرفتم؟ أما أنه لا يبالي لا بفلان ولا إلا، هذا لا ينبغي. دائما المسلم يسأل عن أخوانه، قد يكون هذا الرجل مريض، لماذا فلان لم يصلي معنا 4 صلوات 3 صلوات؟ ما الذي به؟ والله فلان به كذا وكذا، فلان به كذا وكذا، حتى تبادر إليه إذا كان يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى عون، يحتاج إلى زيارة، يحتاج إلى تذكير، لأن هذا كله مما يقرب، أن هذا كله مما يقرب إلى الله تعالى، وكذلك مما يعين على الأخوة والمحبة في الله تعالى. ولهذا الصديق والصاحب ساحب كما قيل، ولهذا الصداقة والأخوة هي المحبة في الله تعالى. فينبغي أن لا يفرط الإنسان في أخيه وفي حبيبه في الله تعالى، بل عليه أن يبادر ويسأل عنه في كل وقت وحين. نعم.
وفيه المكافأة بالدعاء،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد بماذا؟ بالدعاء لها، لأن صلاة الجنازة دعاء.
والترغيب في شهود جنازة أهل الخير.
نعم. كذلك الترغيب في شهود جنازة أهل الخير وأهل الصلاح، فإذا مات فلان وهو معلوم بأنه من أهل الصلاح فعليك أن تبادر بإخبار الناس وتعلمهم حتى يجتمع على ماذا؟ على هذه الجنازة. واضح؟
ويجب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه والإعلام بالموت.
وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم. انتهى الوقت. هذا هو مؤلف الهند مش من هون. اي نعم. مش الباكستاني زكريا؟ لا لا، اي انور. نعم هو فيض الباري. نعم هو وهو ديوبندي. تقول هل الدفن ليلا مكروه أو غير مستحب؟ هذه المسألة قد تكلمت عليها في الجنائز بالتفصيل وأبينها بشكل مختصر. الدفن ليلا لا يجوز إلا لحاجة. دفن ليلا الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يصلى عليه في النهار فيجوز ذلك، يعني إذا صلي عليه قبل الليل جاز أن يدفن بليل، وإلا فالأصل أنه إذا مات بليل لا يصلى عليه ويدفن بليل. واضح؟ لأنه قد جاء حديث صريح في ذلك ينهى عن الدفن بليل. نعم. انتهى الوقت.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث ويتكلم على كتاب الصلاة، وما زال البحث في أحكام المساجد. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، وبينا ما في هذا الباب، وكذلك بينا ما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحكام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الحديث تجارة الخمر في المسجد.
نعم. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان باب كنس المسجد، انتقل إلى باب مهم، وهو باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وانتبهوا إلى قوله في المسجد، لأن هذه مسألة سيأتي الكلام عليها من الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، وسيبين حكم هذه المسألة. تعلم بأن المصنف رحمه الله تعالى بين في باب مضى باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، هنا أراد أن يبين مسألة، وهي مسألة تحريم تجارة الخمر، تحريم تجارة الخمر في المسجد، تحريم تجارة الخمر في المسجد. وذكر المسجد هنا، وسيأتي لماذا، لأن البحث إنما هو متعلق بماذا؟ بأحكام المساجد، إنما متعلق بأحكام المساجد. قال
قال حدثنا عبدان،
وعبدان هذا اسمه عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان المروزي، وعبدان هذا لقب له، عبدان لقب وليس باسم، عبدان لقب، أما اسمه عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان المروزي، وعبدان لقب. نعم. عن أبي حمزة، من حمزة؟ محمد ابن ميمون المكي، محمد ابن ميمون السكري، محمد ابن ميمون السكري. نعم. الأعمش مر علينا مرارا وتكرارا، وهو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران، وكلكم يعلم ما للأعمش من حوادث وقصص مع طلابه، إن الإمام الأعمش وهو سليمان بن مهران كان مصاب بماذا؟ بالعمش رحمه الله، كان مصابا بماذا؟ بالعمش، وله من القصص الكثيرة مع طلابه، قد بينت لكم بعضها في الدروس التي مرت. نعم. مسلم ابن صبيح، مسلم ابن صبيح. مسروق ابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع.
عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا،
البقرة من سورة البقرة، تعني بذلك رضي الله عنها قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية، واضح تقصد هذه الآية.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأ منها على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.
نعم.
قوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي جوازه.
نعم. أي جواز ماذا؟ قال: أي جواز ذكر ذلك. انتبه، أي جواز ذكر ذلك، يعني ذكر أحكام ذلك في المسجد. قال: وتبيين أحكامه، ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب؟ يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب أن يبين جواز ذكر الخمر في المسجد، عرفتم؟ يعني هل يجوز لك أن تذكر الخمر في المسجد أو لا يجوز من جهة التحريم ومن جهة بيان حكم الشرع له ومن بيان هذا الخمر كيف يصنع وهو على أنواع، الخمر الذي من العنب والخمر الذي من كذا والعلماء اختلفوا فيه كذا وبينوا كذا، هل يجوز أن تتكلم عن هذا الأمر النجس نجاسة معنوية في المسجد؟ فإن كان يجوز، لماذا؟ لأن المساجد منزهة عن ذكر الأشياء الدنيئة، أليس كذلك؟ والخمر لا شك أنه دنيء، ولكن البحث في المساجد وفي أحكامها، فهل يجوز ذكر الخمر في المسجد أو لا يجوز؟ وضح لكم البحث؟ هل يجوز لك أن تتكلم عن الخمر في المسجد؟ يعني لو جاءك رجل وتتكلم مع صاحبك فتقول له الخمر تكلم الفقهاء عليه والعلة فيه الإسكار والخمر يصنع من كذا وبين العلماء ما فيه من مفاسد وهو محرم وفيه وفيه، جاءك رجل فقال لك يا أخي لا يجوز لك أن تتكلم وأنت في المسجد على الخمر، عرف؟ لماذا؟ المساجد لم تبنى لذلك، هذا دنيء. فأنت تقول له يجوز ذكر الخمر في المسجد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وهو في المسجد. وهل القرآن إلا وهو مليء في بيان حكم الخمر؟ وهذا في الصلاة وليس في المسجد، وأين الصلاة؟ في المسجد. وعلى ذلك فقس ذكر الأمور الأخرى الدنيئة كالزنا واللواط والأمور التي لا تذكر، فهل يجوز لك أن تذكرها في المسجد؟ يجوز لك أن تذكرها في المسجد من باب الذكر وبيان الحكم، حكم الشرع فيها، عرفتم؟ وهو كالباب الذي قد أشرت في بداية الدرس له، وهو باب ذكر البيع في المسجد، وفرق بين ذكر البيع وفرق بين جواز البيع. الإمام البخاري لا يريد جواز البيع كما مر، وإنما يريد هل يجوز لك أن تتكلم على أحكام البيع في المسجد، لأن البيع محرم في المسجد كما تعلمون، فهل يجوز أن تتكلم على البيع في المسجد؟ الذكر شيء والمعاملة من جهة البيع والشراء شيء آخر، فالبيع والشراء في المسجد لا يجوز لا شك، لكن لو وقع هو صحيح بالإجماع، ولكن هو محرم، ومن قام بالبيع وعقد الصفقة في المسجد فلا شك أنه آثم لفعله هذا، لماذا؟ لأنه باع واشترى في المسجد، لا أنه ذكر أحكام البيع والشراء في المسجد، تفرق. وهذا ما يريده الآن الإمام البخاري رحمه الله، يريد هل يجوز أن تتكلم على الأمور الدنيئة من جهة بيان حكمها في بيت معظم وهو بيت الله، فهل يجوز أن تتكلم